الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 13 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن سورة الأنفال، وهي سورة مدنية وتسمى بسورة بدر لأن الله عز وجل ذكر فيها ما يتعلق بشأن غزوة بدر. الآية 80 وهي الأولى من سورة الأنفال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية فيها بيان لكبيرة الفرار من الزحف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التولي يوم الزحف إنما هو خاص بأصحاب بدر لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك اليوم، وأما غيرهم فلا يدخلون في هذا الحكم. والصحيح القول الأول: إذا وجد مسلم في معركة مع كافرين تعين عليه الثبات، وكان مبدأ الأمر يجب على المسلم أن يواجه 10، ثم نسخه الله عز وجل باثنين، ولا يجوز له الفرار من الزحف إلا إذا كان متحرفا لقتال، يعني يريد أن يرجع ويتقوى ويصلح شأنه، أو متحيزا إلى فئة يكثرونه وينصرونه. يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في معركة من المعارك، فلا تولوهم الأدبار، أي فارين منهم. ومن يولهم يومئذ دبره، كناية عن أنه يفر منهم ويهرب، إلا متحرفا لقتال، مستعد لقتال آخر أو معركة أخرى أو دائرة أخرى، أو متحيزا إلى فئة من المسلمين ينصرونه ويؤازرونه، فقد باء بغضب من الله، أي من فعل ذلك. وهذا الدليل على أنها كبيرة، فضابط الكبيرة عندهم ما توعد عليه بغضب أو لعن أو حد أو طرد من النار. ومأواه جهنم، أي يوم القيامة، وبئس المصير مصيره. ومع ذلك التولي يوم الزحف ليس بكفر، وإنما هو من المعاصي العظام، نسأل الله العافية والسلامة. الآية 81 وهي الثانية من سورة الأنفال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أطيعوا الله في أمره واجتناب نهيه وزجره، ورسوله أيضا أطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره واجتناب نهيه وزجره، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوا أمرائي، فمن أطاعهم فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وهذا من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والطاعة تكون بفعل الأمر وباجتناب النهي. ولا تولوا، تتولوا عن دينه وعن سنته، وأنتم تسمعون المواعظ والعبر. زادهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، من اليهود والنصارى، وهم لا يسمعون، لا يسمعون الحق، مع أنهم يسمعون الكلام. صم بكم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الآية 82 وهي الثالثة من سورة الأنفال، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه ترجعون، وأنه إليه تحشرون. يقول: استجيبوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسارعوا إلى ذلك، استبقوا الخيرات. إذا دعاكم لما يحييكم، إذا أمركم بما فيه حياة قلوبكم وبما فيه صلاح أخراكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا حياة إلا مع القرآن والسنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. إذن فالأحياء هم أهل السنة والجماعة الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، وإن كان أحدهم مشلولا على فراشه إلا أنه متلبسا بالحياة التي بها صلاح الآخرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم كثيرا: لا ومقلب القلوب، وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، ويقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في حديث عائشة وأم سلمة عند أحمد. فإذا أراد الله عز وجل أن يصرف قلبك عن الخير صرفه، ولن تستطيع له إقامة. وإذا ثبت الله عز وجل قلبك ثبت ولا يستطيعون له إزاحة. فانظر كيف الشأن يحول بين المرء وقلبه، ربما هو يريد شيء وقلبه يريد شيء ويغلبه قلبه. وأنه إليه تحشرون يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. من هذه الآية تعلم أن صلاح المرء وفساده يعود إلى القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيا أخي المسلم، عليك أن تستحضر عظيم هذه النعمة، نعمة الهداية والتوفيق، وإلا ربما تجلس تتصارع أنت وقلبك يجرك إلى الباطل وأنت تريد الخير ومع ذلك يتغلب عليك. وصلاح الظواهر أهون من صلاح الباطن على العبد، قد يترك كثيرا من الأعمال السيئة إما لخوفه لله عز وجل وهو أحسنها، وإما لخشيته من الناس أن يروه عليها، وإما لعدم تيسرها له. وأما القلب ففساده فساد النية، تحتاج إلى مجاهدة، والعجب يهجم والرياء يهجم والكبر يتعاظم في النفس، فيبقى الإنسان في صراع مع قلبه، ربما تسلط عليه الشيطان. وتعلمون أن القلب محل نظر الرحمن، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجساكم منكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمصيبة أن يكون الإنسان سيء القلب، فكم تأتي الإنسان من الخواطر والوساوس والظنون والأشياء الكثيرة، وقد تجد عنده من المال ما الله به عليم، ومن الجاه ما الله به عليم، وهو في عذاب بسبب قلبه. وقد تجد عنده الفقر والحاجة والقلة وهو في سعادة بسبب قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الآية تجعلك متضرعا إلى الله أن يثبت قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيصرف كيف شاء الله. إذا فسد القلب لا تنتفع الأذن بالسماع، ولا تنتفع العين بالبصر، ولا تنتفع الجوارح بعمل. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الآية 83 وهي الرابعة سورة الأنفال، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، إذ أمنكم الأمان العظيم وهي إقامة الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في شأن الأبناء والنساء، لأن الله ذكر بعدها: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالخيانة صفة ذميمة اتصف بها المنافقون وقد اتصف بها المشركون. لا تخونوا الله والرسول، تخونوا سنته طريقته ودعوته، وتخونوا أماناتكم الكثيرات التي أمنكم الله إياها من حفظ الفرج والسمع والبصر والأموال التي ترهن عندك أو توضع عندك أمانة، هذه منها، وإلا الأمانة أوسع. وأنتم تعلمون أنكم وقعتم في الخيانة وأن هذا أمر لا يجوز، والناس يعلمون أن الخيانة مذمومة. الآية 84 هي الخامسة من سورة الأنفال، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يأمر الله عز وجل المؤمنين بتقواه والمراقبة له: إن تتقوا الله بفعل المأمور واجتناب المحظور يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، فتعرفون سبل الهداية وتسلكونها وتحبونها، وتعرفون السبل الغواية فتجتنبونها مع بغضكم لها، ويكفر عنكم سيئاتكم يتجاوز عن سيئاتكم وذنوبكم ويغفر لكم ما سلف من فعالكم، والله ذو الفضل العظيم الواسع. وهذه آية عظيمة. إذا قال لك أحدهم: ما عدرين إلى الحق، قل له: لقصور تقواك، وإلا لو كنت متقيا أبصرك الله عز وجل بالحق. فيكون لديك فرقان تفرق به بين الحق والباطل. الآية 85 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين بالثبات إذا لقوا عدوهم من المشركين. فئة طائفة، وقد تطلق على الواحد. فاثبتوا، لا تتزحزحوا ولا تنهزموا، واذكروا الله، أطيعوه بجوارحكم، وأخلصوا له بقلوبكم، واذكروه بألسنتكم كثيرا لعلكم تفلحون. وكلما ذكرت الله فالله أكثر. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن الإنسان قبل أن يجد عدوه يكثر من الذكر والدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. الآية 86 وهي السابعة من سورة الأنفال، وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يقول: يا أيها النبي، الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، يدافع عنك وينصرك ويعزك ويكرمك. وهذه الآية فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه رضوان الله عليهم، لأن من كان الله حسبه كان هو المنصور. انظر إلى إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فكان قول الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلمة حسبي الله عليك هذا دعاء، كثير من الناس لا يظن ذلك مع أنها من أعظم الدعاء. ثم يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم ورقبهم وأخبرهم بما لهم عند الله من المثوبة إن قاتلوا، حتى تزداد شجاعتهم ومعنوياتهم. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا في مبدأ الأمر، الواحد بعشرة وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون أن النصر بيد الله. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآية 87 وهي 8 من سورة الأنفال، وقال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يقول: يا أيها النبي، نداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل لمن في أيديكم من الأسرى. وكانوا 70 رجلا من قريش، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إسلاما ومحبة له يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم يتجاوز عنكم والله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك والمكر بدينك فقد خانوا الله من قبل بعدم الإيمان فأمكن منهم، سلط عليهم ودمدم وأهانهم والله عليم حكيم. كان الدرس 17. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد: ألف الذهبي رحمه الله رسالة ولم نطلع عليها بعنوان نعم السمر على سيرة عمر. وفعلا أن من وقف على سيرة هذا الرجل العظيم الذي هو استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، أو بأحد العمرين على رواية، فاستجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهدى الله عمر بن الخطاب بعد أن كان شديد الوقع على المسلمين، فحين أسلم وأظهر إسلامه أعز الله به لأهل الإسلام، حتى قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهو عمر بن الخطاب أبو حفص العدوي القرشي، أحد العشر المبشرين بالجنة، وثاني الأمة فضلا بعد أبي بكر رضي الله عنه. حين أسلم أبى أن يسلم سرا، بل ذهب إلى أشد الناس إشاعة للقول، فقال له: يا فلان، أبلغك أني أسلمت؟ قال: فما التفت إليه حتى جعل يمشي ويقول: صبع عمر، ويقول: بل أسلمت فاجتمع عليه قريش يريدون به الشر، فجالدهم حتى انتصف النهار بسيفه، ثم بعد ذلك انصرفوا عنه. والشاهد أن إسلامه كان فتحا عظيما للأمة. وأخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت قبله، وولده عبد الله بن عمر خيرة الصحابة وعلمائهم، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وكان من شأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. وكان من شأنه أن الله عز وجل أنزل في القرآن كما ذكر السيوطي 20 آية موافقة لعمر بن الخطاب، بل إن العذاب في غزوة بدر عرض على جميعهم ولم يخرج من هذا الوعيد إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم في أخذ الفداء، فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر بقتلهم، فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومع ذلك كانت العاقبة لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسلموا. وكان
الأمر في مبدأه إذا قتلوا إعزاز الإسلام وإظهار لدينه، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا كما في حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت أن الناس عليهم قمص وعلى عمر قميص يجره، قال: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يشرب اللبن حتى خرج الري من أظفاره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب. قالوا: رجل من أمة محمد. قال: أنا محمد. قالوا: لعمر بن الخطاب. قال: فأردت أن أدخله ولولا غيرتك يا عمر لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. وهو القائل: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. حديث علي رضي الله عنه: زوجه علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم. والعجب أن الشيعة الرافضة يكفرون عمر بن الخطاب، وفي هذا طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهم يزعمون أن علي بن أبي طالب أشجع الناس وأقوى الناس وأشد الناس مسالة، ثم زوج ابنته لعمر بن الخطاب خوفا منه. فإن كان زوجها محبة لعمر فهذا دليل على إسلام عمر ودليل على فضله، حتى آثره بابنته الصغيرة. وإن كان إنما زوجه تقية، معناه أنه زوج ابنته بعقد غير شرعي، لكن دعوكم منهم فهم قوم لا يفقهون. ولا أبغض إلى الرافضة من عمر بن الخطاب، كما أنه لا أبغض إلى المنافقين من عمر بن الخطاب، ولا أبغض إلى الكافرين من عمر بن الخطاب، فقد تمالؤوا على بغضه قديمهم وحديثهم، وذلك لقوته وبسالته وشجاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم محدثون، وإن يكن منكم أحد فهو عمر. قال عبد الله بن عمر: إن كنا لنحسب القرآن ينطق على لسان عمر. قال: يا رسول الله حجب نساءك. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال: يا رسول الله لا تصلي على أحد منهم. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ألا تكفي هذه الموافقات في بيان فضل هذا الإمام الجليل والعلم النبيل الذي في عهده دمر الله عز وجل على كسرى وقيصر، وفتحت الفتوح ومصرت الأمصار في 10 سنوات من حكمه رضي الله عنه وأرضاه. وكان قوالا بالحق، وكان أصحاب مجلسه أهل القرآن، وكان وقافا عند كتاب الله مع شدته رضي الله عنه، إلا أنه كان رحيما رقيقا وقافا عند كتاب الله عز وجل. فلما قال له عيينة بن حصن أو الحر بن قيس: يا ابن الخطاب، عيينة بن حصن، والله ما تعدل ما تقسم بالسوية الحديث. قال له الحر بن قيس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إنه من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حياته مليئة بالدروس الإيمانية والدروس العلمية والدروس العقدية ودروس الشجاعة والإقدام والبسالة والغضب لله عز وجل والغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة موته العبر العظيمة، فقد مر على أبي لؤلؤة وهو يعمل مع المغيرة بن شعبة فشكى عليه من سيده فوعده خيرا، فما كان من القبيح إلا أن قال له: لا أعملن لك أمرا يتحدث عنه الناس. فالتفت عمر إلى من معه وقال: انظر إلى الخبيث يتهددني. وما كان إلا ثلاث وإذا به يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس الفجر، وكان يعجبه أن يطيل بهم الصلاة وربما قرأ سورة يوسف. فبينما هو على هذا الحال وإذا بالناس يسمعون سبحان الله سبحان الله لا يدرون ما وقع، وإذا بالخبيث قد طعن عمر رضي الله عنه وبقى ربطها. فقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. انظروا إلى هذا الموقف، مطعون مشغول بنفسه ولكنه أبى إلا أن ينشغل بشأن المسلمين وأن يقدم لهم من يصلي بهم ويكمل صلاتهم. ثم بقر ذلك المجرم تسعة من الصحابة حتى ألقى عليه البرنس فقتل نفسه. فلما صلوا قال: من الذي طعنني؟ قالوا: فلان. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام. ثم أخذوه إلى بيته فأشربوه من اللبن فخرج اللبن أبيضا فعلموا أنه ميت، يعني الأمعاء تقطعت ولم يكن ثمة عمليات جراحية في ذلك الزمان. ثم كان همه أن يدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب إلى عائشة فاستأذنها ولا تقل لها أمير المؤمنين، وإنما قل عمر بن الخطاب. فذهب إليها فقالت: والله كنت أريده لنفسي ولا أؤثرنه اليوم. فلما رجع قال: ماذا؟ قالت لك. فبشره ثم أوصى بوصية عظيمة بالمهاجرين والأنصار وأهل الذمة، وجعل الأمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم بعض، وأدخل فيهم ابن عمر كالأنس له وليس له من الأمر شيء. وجاءه رجل يعوده وهو من الشباب، فلما خرج من عنده قال: ردوا علي الشاب. ردوه، قال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأحفظ لثوبك. أمر بمعروف حتى في سياقة الموت. وكان يقول: أصلى الناس لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أمر بمعروف وهو في سياقة الموت. هذا شيء من عمر بن الخطاب الذي يحصل السمر على سيرته ولا يبغضه إلا الرافضة الباطنية الذين بغضهم له بسبب تحطيم دولة المجوس، دولة الشرك، دولة الوثنية، وهو في المكان المعلى عند أهل الإسلام وعند أهل الاستقامة. ومن أبغضه أو كفره فهو الكافر، ومن لعنه فهو الملعون، ومن حكم عليه بالنار فهو بها أحرى وأحق. حتى لقد بلغ ببعضهم أن يكتب ببعض كتاباته أن عمر بن الخطاب عذابه تحت إبليس بسبعين مرة. نعوذ بالله من هذه الأقوال البائرة التي إن لم ينتبه المسلمون لأنفسهم يوشك أن تنتشر بين أبنائهم وبين الناس بسبب تسلط الرافضة وقيام إيران ومن إليها بمدهم ودعمهم. فعلينا أن نرسخ في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وفي قلوب مجتمعاتنا حب الصحابة رضي الله عليهم والدفاع عنهم والترضي عنهم والدعاء لهم، كما قال الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد تقدم في ذكر أبي بكر أن عمر رضي الله عنه كان كريما، فقد تصدق بنصف ماله وكان شجاعا يبلي البلاء الحسن في غزواته وغير ذلك، والحمد لله رب العالمين.